الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق بعضا من آداب السفر التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله في المجموع، وهنا بعض آخر من الآداب التي ينبغي على المسافر أن يحرص عليه. من هذه الآداب أنه يستحب المسافر أن يكبر إذا صعد الثنايا، والثنايا جمع ثنية، ثنية مرتفع من الأرض، الجبل، الهضبة، شيء مرتفع من الأرض، فإذا على الإنسان يستحب له أنه يكبر الله سبحانه وتبارك وتعالى. وإذا نزل الإنسان يستحب له أنه يسبح الله سبحانه، يبقى التكبير مع الصعود والتسبيح مع النزول. في حديث جابر رضي الله عنه قلنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا، وهذا مناسب جدا للموضع الذي هو فيه. الإنسان إذا ارتفع يستشعر أنه كبير أكبر من غيره، فيكبر الله سبحانه، الله أكبر سبحان، فيستشعر في نفسه التواضع وأنه حقير، أنه عبد لله سبحانه. مهما ارتفع فلن يعلو على مولاه سبحانه وتبارك وتعالى، فقول الله أكبر. فإذا نزل العبد المستحب له التسبيح، يتذكر أنه ما من شيء يرتفع إلا ويضع الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن الله سبحانه هو الذي له الكمال كله سبحانه، فهو الذي يسبح وحده لا شريك له، هو الذي ينزه عن كل نقص لا ينقص أبدا، ولا يكون فيه سبحانه تبارك وتعالى شيء يشين. فلذلك إذا نزل الإنسان يستشعر أنه عرض لذلك، المخلوق كل مخلوق، أبى الله أن يرفع شيئا إلا وضعه، ولكن الحي الباقي الكامل ذو الجلال الله وحده لا شريك له. فيستحب إذا نزل الإنسان أنه يسبح، يتذكر أن الله وحده الذي كمل له كل شيء حسن سبحانه وتعالى في أوصافه وفي أسمائه سبحانه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الحج قفل معنا عاد رجع أو العمرة، كلما أوفى على ثنية أو فسد كبر ثلاثا، ثنية مرتفع والفسد كذلك، ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذا من ذكر الرجوع العون. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون سابدون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هذا من السنة أن يقال ذلك في الرجوع. كذلك من السنة أنه إذا ارتفع كبر وإذا هبط سبح الله سبحانه. حديث آخر لأبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني أريد أن أسافر فأوصني، قال عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف، والشرف المرتفع من الأرض، فيقول له إذا ارتفعت على أي مكان مرتفع كبر ربك سبحانه، وصية من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المسافر. فلما ولى الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له اللهم اطوي له البعيد وهون عليه السفر. أيضا المستحب إذا كبر الإنسان أن يرفع صوته شيئا، ولكن لا يجهر قصيد كالصراخ، لا يكره ذلك. ولذلك في حديث أبي موسى الأشعري أنهم يقول أبو موسى كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا، كل ما جاءوا على وادي أو على مكان مرتفع كبروا وهللوا بصوت مرتفع جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، ربع على نفسي معنى عاد على نفسك ورجع وهدى الفرق هنا اهدى ما تفرعش صوتك، قال اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب سبحانه، إنه معكم سميع قريب، إنه معكم إنه سميع قريب. إذا هنا في ارفق بنفسك واهدى في رفع صوتك، يبقى رفع شيء من غير ما تؤذي نفسك ومن غير ما تزعج الناس الذين حولك، إذا هنا تكبر الله سبحانه بصوت ولكن ليس بصوت مرتفع فيه صراخ. يستحب إذا أشرف على قرية يريد دخولها أو منزل أن يدعو الله سبحانه، هيوصل للبلد اللي عايز يدخله أو المنزل اللي هينزل يبيت في هذا المنزل يدعو دعاء النزول هنا، يقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. وجاء فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صهيب رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل، أقلل يعني حمل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما وغير، والذر معنى البث والنشر يعني هبت الريح فنشرت الأشياء. يبقى الدعاء: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما ذريت، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. فسأل الخير كله وتعوذ بالله من الشر كله. يسأله قال: نسألك خير هذه القرية وخير أهلها. إذا نزلت في مكان عيد أين هذا المكان؟ عيد الخير الذي في هذا المكان، الخير الذي في هذا المكان، والخير اللي من أهل هذا المكان، وتتعوذ بالله من الشر، من شر هذا المكان وشر أهل المكان وشر ما في هذا المكان. فتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. يستحب أن يدعو في سفره دعاء كثيرا في كثير من الأوقات، والسفر مضمن الإدارة، ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، ثلاث دعوات مستجابات لا شك، لأن الله يستجيب في ذلك: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده، ودعوة الوالد على ولده. فهنا ثلاث دعوات مستجابات، فالإنسان المسافر يدعو الله يستجيب، والمظلوم يدعو والله يستجيب، والوالد يدعو على ولده أو لولده والله يستجيب. إذا خاف ناسا أو غيره، لو نزل في مكان كان خايف من أهل هذا المكان، ما الذي يقوله؟ ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه أنه كان إذا خاف قوما يدعو. يقول أبو موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نطورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نطورهم، يعني نخيفهم به، فتكون أنت في صدورهم ترعبهم، تخيفهم، تجعل قلوبهم تضطرب خوفا منك وخوفا من عبادك المؤمنين. اللهم إنا ندعوك في مهورهم ونعوذ بك نستدير ونعتصم بك من شرورهم. يسمى أيضا أن يدعو بدعاء الكرب، إذا نزل في مكان من خارج في هذا المكان فيدعو بدعاء الكرب اللي ذكره لنا النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. هذا دعاء الكرب. كذلك جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كربه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. هذا دعاء الكرب. إذا الإنسان اشتد عليه شيئا وأراد الفرج من الله عز وجل دعا بذلك: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أو بالدعاء الأول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. يستحب خدمة المسافر الذي له نوى فضيلة. الإنسان المسافر يكون نفاعا لمن حوله، يخدم من حوله بغير أن يشق على نفسه، ولكن يعين السفر قطعا من العذاب. ولعلك تعين إنسانا يدعو لك فيسر الله عز وجل لك أمرك ويتقبل منك عبادتك بسبب دعوة هذا الإنسان، فتخدم من حولك وأنت في الطريق. فهنا يستحب أن يخدم من له نوع فضيلة ويأتفي لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من كان له فضيلة معينة، علمت في يوم من الأيام، أعانت في يوم من الأيام، لا ما علمتش أنت، علم غيرك أو أعان غيرك، عرفت منه كرم في شمائله، كرما في خلقه، فيستحب أن تخدم مثل هذا الإنسان. جاء في الحديث أن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول: خرجت مع جميل بن عبد الله البدلي رضي الله عنه في سفر فكان يخدمه جرير بن عبد الله البدلي. هذا رجل كان ملكا في بديلة في قومه، هذا جرير رجل عظيم وأسلم وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وكان غاية في الجمال، والنبي صلى الله عليه وسلم شبهه بيوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام، فكان له منزلة في قومه وكان له جمال فيهم، والنبي صلى الله عليه وسلم مدح هذا الرجل. هذا الرجل كان أكبر سنا من أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومع ذلك يقول أنس: خرجت مع جرير بن عبد الله في سفر فكان يخدمني، فقلت له: لا تفعل، جرير يخدم أنسا، أنس أصغر منه سنا ومع ذلك الكبير يخدم الأصغر سنا. فقال أنس: لا تفعل، وهذا أدب أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى، أنت أكبر مني سنا، إزاي أنت تخدمني؟ فقال: إني رأيت الأنصار، مش أنت لوحدك بس، لا ده أنا أخدمك وأخدم الأنصار كلهم. ليه؟ قال رضي الله عنه: إني رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، آليت أقسمت حلفت ألا أصحب أحدا منهم إلا خرجت. يبقى هنا السبب، هم عملوا معه حاجة ما عملوش معه حاجة، ولكن عملوا مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، كيف خدموا النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف دافعوا عنه، وكيف فدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرواحهم وأموالهم، وكيف آووه ونصروه صلوات الله وسلامه عليه. فجرير عرف لهم ذلك، وجرير إسلامه كان متأخرا رضي الله عنه، فعرف فضل السابقين هؤلاء، فأقسم أنه لا يصحب أحدا من هؤلاء الأنصار إلا ويخدمه رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول: وكان جرير أكبر من أنس رضي الله عنه. ينبغي له محافظة على الطهارة في أثناء سفره، لعله يأتي عليه في مكان يحتاج أن يصلي ما كنش في هذا المكان، فيكون هو متوضئا جاهزا، فينتهز الفرص في أثناء الطريق، نزل بمكان فيه بواق مية يقوم يدخل دوش المية يقضي حدثه ويتوضأ، يكون مستعدا للصلاة التي تأتي عليه بعد ذلك، لعله ينزل في مكان آخر فلا يجد في هذا المكان ماء لوضوئه أو لقضاء حاجته. يبقى يستحب له المحافظة على الطهارة وعلى الصلاة في أوقاتها. السنة أن يقول إذا نزل منزلا ما روته قولة بنت حكيم رضي الله عنها، إذا نزل منزل عرفنا الرعاء دخول القرية حيث القرية خايف من الناس وحينزل عليهم يدعو بالدعاء الذي أقدم، هنا نزل في المكان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نزلت في مكان قلت ذلك: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بل يستحب لك في أذكار الصباح والمساء أن تقول ذلك: أعوذ بكلمات الله التامة من كل من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، تقولها ثلاث مرات في أذكار الصباح والمساء. فإذا نزلت في مكان يستحب لك أن تقول ذلك. أيضا يكره النزول في قارعة الطريق، ومعنى قارعة الطريق إنما أخذ من القرع، قرع الشيء بمعنى طرقه رايح جاي عليه، يبقى الطريق المقروع الطريق اللي يمر عليه الناس، طريق مطروح الناس رايحه جايه عليه، ما ينبغيش ابدا ان ينزل انسان في مكان الناس رايحه جايه يضيق على الناس طريقهم، وخاصه اذا كان بالليل، لو ان انسانا نزل في طريق بالليل في طريق سريع مثلا وقعد جنب السياره بتاعته على العربيه تمشي، روح خط هذا الانسان، مش مكانك انك تنزل في الطريق في الليل، لكن انزل بدوار الطريق، اما على قارعه الطريق الذي يقرعه الدواب يقرعه الناس، هنا لا ينبغي لك ان تنزل فيه او تمكث او تجلس او تنام عليه، فلكانك تلقي ذلك الى تهلكه في هذا المكان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا عرستم بالليل، التعريس بمعنى النزول للمبيت بالليل في آخر أو نزول بالليل الاستراحة في مكان، هذا التعريس. فقل إذا عرستم بالليل فاجتنبوا الطريق، فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. إذا الطريق اللي أنت تراه يمكن فاضي وتنزل به يقول لك لا خذلك، هذا الطريق بالليل تبتدي الحشرات بتاعت الليل تطلع في هذا المكان. الآن وانت ماشي في الطريق السريع مثلا مسافر من مكان لمكان، في أثناء طريقة خاصة بالليل تلاقي تطلع هوام من الطريق، تلاقي فار يجري عرسة تجري، وانت ذلك قبل الفجر للمسجد تلاقي الطريق مليان، تلاقي عرسة تجري شمال ويمين، طريقهم بالليل يمشي، بالنهار ما تشوفش هذا الشيء. فبالليل هذا مأوى الهوان، لعل الحية تطلع بالليل، فأبل يطلع بالليل وكان على الطريق قاعد، لعلها تؤذيه في هذا المكان، لعل سيارة طيشة تجري بالليل تقوم تطأ هذا الإنسان. إذا يحذر المؤمن لا ينزل في مكان على قارعة الطريق فيضيق على الناس طريقهم، أيضا يؤذيه شيء مما يمر على الطريق. يستحب للرفقة في السفر أن ينزلوا مجتمعين. إذا نزلت المجموعة في السفر، قد نبهنا على ذلك قبل ذلك، طالما أنتم مجموعة مسافرين في أتوبيس مع بعض، تسافروا سيارة مع بعض، ونزلتوا في مكان ما يروحش كل واحد في حتة، يجي وقت ما السائق عايز يمشي يحتاج يدور عليهم يقعد ينادي يعمل، فهنا لا، اجتمعوا في المكان، ولعله إذا انفرد الناس واحد يتوه ما يعرفوش يجيبوا هذا الإنسان، خاصة إذا كان معهم أطفال، وكان رأينا من رحلات تتعطل الرحلة بسبب الأطفال، نزل واحد بعياله وبعد ابنه في مكان واحد ما رجعش. الرحلة كلها تتعطل على هذا، يبحث عنه ويدع عنه ويتأخروا عن طريقهم بسبب ذلك. فالمستحب في ذلك إذا نزلوا في مكان أن يكون الجميع قريبين بعضهم من بعض. يقول أبو ثعلبة الكشري رضي الله عنه: كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأولياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأولياء إنما ذلك من الشيطان. أشوف هنا الشيطان يدعوكم لهذا الشيء، فرقوا روح بعيد، تلاقي كل واحد يقول لك انت مالك وما تسيبني روح من اطلع من عايز، وقت ما تحتاج حبقى اجيلك، هنا حجبت منين وقت ما احتاجها، بدا يذهب لمكان ولا يذهب مكان، كان الشيطان يلقي في قلوبهم ذلك، بارك رايحين المطعم الفلاني ورايحين المكان الفلاني كذا، اتفرق الجميع ولا وقت المسير مش لاقيهم، فين المجموعه؟ يتعطلوا، احيانا يكون رايحين ينتظر العباره مثلا في المكان، هي فضل على العباره ثلاث اربع ساعات. والأوتوبيس كله واقف في المكان، وجاء وقت المرور وصاحبنا مش واحد، اختفى هذا الإنسان، يبحث ويدوروا عليه فين على ما يظهر بعد ما عطل الجميع، ولعل العبارة تطلع والأوتوبيس واقف مستني هذا اللي أخرهم وعطلهم، لعله يميتون في المكان الليلة بسبب هذا الإنسان، يبيت يدعو على هذا اللي عطلهم عن الطريق، فلا تكن كذلك. اللي يدعو لهذا من بقى؟ الشيطان. الشيطان يقوم يجب في إنسان منه في قلبه إن روح امشي بعيد عنه مع محتاجين في إيه، روح اذهب، يذهب بعيدا يقوم الناس يتأخرون بسببه. مثل هذا الشيء يجعل البغضاء في القلوب، تلاقي أهل السفر وهم رايحين شايلين من فلان ده معنى ذا كل حتة عطلنا فيه، ذا كل حتة يعمل كذا، ويمكن تحدث في أثناء الطريق المشاجرات بسبب هذا الشيء، أو الشيطان دخل فيها فجعل في دماغ واحد منهم أنه يعمل حاجة يؤذي بها الباقين ويعادونه بسببها. يقول صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأولياء إنما ذلك من الشيطان. قال أبو ثعلبة: فلم ينزلوا بعد ذلك منزلة إلا انضم بعضهم إلى بعض. السنة في النوم، في نوم المسافر إذا كان قرب وقت صلاة، قرب وقت صلاة، فرضنا أنهم نزلوا في الطريق زي ما بيحدث مثلا، تبقى فاضل على الفجر نص ساعة، فاضل على الفجر ربع ساعة، وكنا زين تعبانين، كل واحد عايز ينام، هنا لو ناموا ضاع عليهم الفجر كلهم. ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم له طريقة لطيفة في ذلك، إذا كان تعبان صلى الله عليه وسلم أراد أنه ينام يقول لنا أبو قتادة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر تعرس بليل اضطبع على يمينه، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه عليه الصلاة والسلام. يبقى إذا نزلوا بالليل لسه فاضل على الفجر ساعتين ثلاث ساعات ينام، يضطجع صلى الله عليه وسلم وينام. لكن إذا كان خلاص الفجر فاضل عليه وقت بسيط يقوم إذا اضطجع صلى الله عليه وسلم ينصب ذراعه، يبقى حاطط ايده على الارض ودماغه على ذراعه صلى الله عليه وسلم. الهيئه دي هيئه مش ممكن تروح في النوم، لو رحت في النوم ايدك تكونك تروح ساقط على الارض تصحى تاني. فهنا كان اذا نزل قبيل الفجر صلى الله عليه وسلم ينام بهذه الطريقه علشان ما يغش عليه الفجر. السنه للمسافر اذا قضى حاجته ان يعجل الرجوع. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث: السفر قطعه من العذاب يمنع أحد طعمه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته يعدي إلى أهله. أما السفر بأنه قطعة من العذاب، الإنسان اللي مسافر غريب وبعيد عن أهله وبعيد عن أهل حاجته، فمجرد ما خلصت الحاجة إلي أعلى أرجع لبلدك مرة ثانية، أرجع إلى أهلك، فأنت أحوال إليهم وهم أحوال إليك من ذلك. فينصحنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا خلصت السفر بتاع قضيت نهمتك أي مقصدك وحدك فارجع إلى أهل. السنة أن يقول في رجوعه من السفر ما ثبت عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف على كل مكان مرتفع ثلاثة تكبيرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حاملون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. كذلك حديث أنس أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بظهر المدينة قال آيبون تائبون عابدون لربنا حاملون فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة. إذا يستحب تكرار ذلك لغاية ما يدخل في البلد. يستحب إذا قرب من وطنه أن يبعث إلى أهله من يخبرهم لئلا يقدم بغتة، فإن كانت القافلة كبيرة واشتهر عند أهل البلد حصولهم ووقت دخولهم كفاه ذلك عن إرساله. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصحه إن الإنسان ما يتركش أهله الفروخ، فإذا كان الرحلة جاية في الوقت الفلاني الآن ربنا يسر أمر التليفون تصل إن حنكونوا في المكان في الوقت الفلاني، يبقى خلاص أهل البيت عرفوا مش محتاجين لهذا كله. لكن فرضنا ما فيش تليفون ولا في شيء والرحلة جاية في الوقت الفلاني، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يتقن أهله ليلة فلا يتقن أهله ليلة. وفي حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك أهله ليلة وكان يأتيهم غدوة أو عشية وكان يأتيهم غدوة أو عشية. وهنا الأمر لأهل البيت استعدوا لعل المرأة ما تكونش مزينة، لعل البيت يكون في لخبطة في شيء وهو يكره أن يرى البيت على ذلك، فالأم إذا أخبر إذا أرسل إليه إذا اتصل قبل ما يقدم عليهم وجهزوا أنفسهم لذلك. فلذلك العلماء يقولوا إنه يستحب أن يرسل إليهم من يخبر بقدومه إنه حيجي في الوقت الفلاني مثلا. لكن إذا كان زي ما يقول لنا قافلة كبيرة جاية ومعروف معاد الرجوع فلا حاجة إلى نسي ذلك بالشهر ذلك. برضو أمر إذا أطال أحدكم غيبة فلا يتركن أهله ليلة لهذه العيلة التي ذكرنا. فإذا كان الأمر أن هم عارفين أنه حي الساعة 12 بكرة جاي بالليل الساعة 12 لا ترك العيلة ولا ترك نهارا لا شيء في ذلك. لكن العلة في ذلك أنه قد يرى ما يؤذيه قد يرى ما يزعجه، إن إذا قدم بالليل المرأة لعلها تكون نائمة تقوم من النوم في هيئة هو يكره أن يراها على ذلك لعله يتضايق من ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينبه في الحديث يقول جابر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق أن يطرق الطرق والطارق القادم بالليل القادم بالليل ونهى دعاء السماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب النجم فهو نجم ثاقب والنجم بالليل وليس بالنهار. فكذلك هنا الطارق الإنسان الذي يأتي إليك ليلة، فقل لنا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلة حتى تنتشط الشاعثة وتستحد المغيبة، حتى إذا هنا المرأة تتزين لزوجها إذا كان شعرها قد تشعث إذا هنا تلحق نفسها وتتزين كذلك تستحد المغيبة يعني تزيل ما على جسدها من شعر. مثل تلقي المسافرين إذا قدم المسافرون خاصة من حج أو عمرة يستحب أن الإنسان يستقبلهم. اللي جاي من حج أو عمرة جاي قد غفر الله عز وجل له ذنوبه أداء الغالب في من قدمه، فيقوم الإنسان عم يسلم على هؤلاء يدعون له بخير فيستجاب دعوة مثل هؤلاء، فهم قريب عهد بتوبة وبطاعة وبعمل صالح فيستحب تلقيهم. وكان الصحابة إذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم يتلقونه، وقال هنا ابن عباس رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم من سفر فاستقبله أغيلمة بني عبد المطلب فدعا واحدا بين يديه وآخر خلفه عليه الصلاة والسلام، وهذا من طيب خلقه عليه الصلاة والسلام إن طلعوا يستأذنونه معهم أطفال، فذلك أطفال للنبي صلى الله عليه وسلم أخذوا شلهم خط واحد قدامه على الناقة والتاني خلفه صلوات الله وسلامه عليه. في رواية قدم مكة عام الفتح وقدومه صلى الله عليه وسلم عام الفتح فدعا الأغيلمة بني عبد المطلب الموجودين هناك يخرجون يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بصبيان أهل بيته، وإنه قدم من سفر فسوق به إليه صبي من أهل بيته عليه الصلاة والسلام. هذا عبد الله بن جعفر بن طالب، أبو جعفر أخو علي رضي الله عنه وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الشهيد رضي الله تعالى عنه ذو الجناحين. فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم بابنه عبد الله قال فحملني بين يديه، ثم جاء بأحد ابني فاطمة فأصدقه خلفه، هذا ابن عمه وهذا ابن ابنته اللي سبق حق قدامه واللي تأخر جعله خلفه عليه الصلاة والسلام. قال فأدخلنا المدينة ثلاثة على ذلك. السنة أن يسرع السير إذا وقع بصره على جدران قريته، يعني إذا أرى المدينة وكان يسير سيرا بطيئا وصل للبلد بتاعته، سنة أن يسرع شيئا يسرع شيئا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدران المدينة أوضع راحلته عليه الصلاة والسلام، والإضاع بمعنى الإسراع شيئا الإسراع شيئا. وإذا كان على دابة حركها من حبها، يعني من حب النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، فكان يسرع إليها لما يقرب منها عليه الصلاة والسلام. السنة إذا وصل إلى منزله أن يبدأ قبل دخوله بالمسجد القريب، إذا كان جنب بيت المسجد القريب يبقى يستحب أن هو يدخل المسجد الأول يصلي في ركعتين ثم يذهب إلى بيته بعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفره بدأ في المسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس، كان يجلس للناس عشان يسلموا عليه. فإذا كان الإنسان مشهورا بين الناس ينتظر أناس يسلموا عليه يجلس مشهورهم شو يمشي، لكن إذا كان لا ما هوش مشهور بين الناس ما فيش حد يسلمني فأنا معنى أنه يقعد في المسجد حيعمل إيه، فليذهب إلى بيته يسلم على أهله. يقول جابر في الحديث الطويل وقدمت بالغداء فجئت المسجد فوجدته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم على باب المسجد، فقال الآن قدمت، كان في سفر وفيها قصة النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر البعير اللي كان يتعب جابر في السير فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعطاه له بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. قال الآن قدمت، قال قلت نعم يا رسول الله، قال فدع ملك وادخل فصل ركعتين، فدخلت ثم رجع. فهنا كانوا جايين من سفر فقال لجابر ادخل المسجد صلي ركعتين، ففيه السنة لذلك. إذا وصل بيته دخله من بابه لا من ظهره، إذا وصل إلى بيته، وكان عادة عند العرب يفعلون ذلك، إنه إذا قدم من سفر يدخل من ظهر البيت، يتشاءم أن يدخل من باب البيت خاصة إذا كان راضيا عن حد أو من أمره. فيقول البراء كانت الأنصار إذا حدوا فجاءوا لا يدخلون من أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه، فكأنه عير بذلك. لما إنسان يغير حاله من العادة الناس عليه يقوم يعيرونه بذلك، قبحوا فعله. فأنزل الله عز وجل وليس البر بأن تأتوا بيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. البر تقوى الله سبحانه، ليس الإنسان من الباب ولا من الظهر ولكن من تقوى، ولكن البر من اتقى. وأتوا أمر بقى هنا وأتوا البيوت من أبوابها، بلاش بدع ولكن أتوا البيوت من أبوابها، فيش حكمة في الدخول من ظهر البيت. إذا دخل بيته استحب أن يقول ما جاء في كتاب المسؤولية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فدخل عليه أهله قال توبا توبا لربنا أوبا لا يغادر علينا حوبا. فكان يقول ذلك صلوات الله وسلامه عليه أنه يدعو ربه سبحانه بالتوبة، توبا تائبا لله عز وجل، اللهم توب علينا توبا لربنا أوبع، يعني أولين رجعين إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، فلا يغادر علينا سبحانه ذنبا الحوب الذنب. ذكرنا قبل ذلك أنك إذا دخلت بيتك فصل ركعتين يمنعانك مدخل الثوب كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما فرضت للصفا فصليت ركعتين في بيتك، إذا قدمت إلى بيتك فصل ركعتين يمنعانك مدخل الثوب. يستحب النقيعة، والنقيعة هي طعام المسافر، وكان مفهودا من النقع والنقع التراب، وكأن الإنسان المسافر يجي عليه تراب وغبار السفر، فهنا سميت النقيعة طعام المسافر. إذا قدم المسافر يستحب له أن يطعم أهله، أن يطعم جيرانه، أن يطعم أحباءه، أو إنه في طريق العودة كذلك استحب ذلك وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث جابر اشترى مني النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا بوقيتين ودرهم أو درهمين، فلما قدم صرارا، صرار مكان قريب من المدينة قبل المدينة بحوالي 3 أميال حوالي 5 كيلو أو نحو ذلك، أمر ببقرة فذبحت فأكلوا منها. إذا دفع النبي صلى الله عليه وسلم أطعم من معه الرفقاء اللي معه، وهذه عادة جميلة منه صلى الله عليه وسلم، لعل الركب اللي نازلين معه صلى الله عليه وسلم يوصلوا لأهلهم وأهلهم لعلهم فقراء، ما مش مجهزين لهم طعام يطعمون هؤلاء القديمون. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، نحر بقرة وذبح لهم بقرة عليه الصلاة والسلام فأكلوا منها. قال فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين ووزن لي ثمن البعيد، يعني دفع لي الثمن. والقصة طويلة، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يري جابر فعل الله عز وجل بأبيه رضي الله تبارك وتعالى عنه، أبوه عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي استشهد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن الله خاطب الشهداء، كلم الشهداء من وراء حجاب، وخاطب عبد الله بن حرام كفاحا يعني من غير حجاب، هذا لفضيلة عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. وسأل هؤلاء الذين استشهدوا في سبيل الله عز وجل ماذا يريدون، فطلبوا أن يعودوا إلى الحياة الدنيا مرة ثانية حتى يقاتلوا ويقتلوا في سبيل الله سبحانه. سأل الله عز وجل ذلك، ولكنه رد على الشهداء أرواحهم وأدخلهم الجنة، وطلبوا ربهم أن يخبر من بعدهم بما صنع بهم سبحانه وتبارك وتعالى. فأنزل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الشهيد باع نفسه لله سبحانه وتبارك وتعالى وأخذ الثمن الجنة، إذا دفع النفس ثمنا للجنة باع نفسه، فإذا بالله يقبل منه هذا الثمن، يأخذ منه روحه ويعطيه الجنة ويرد عليه روحه سبحانه وتبارك وتعالى. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يري جابرا ما صنع الله عز وجل بأبيه. جابر راكب على جمل والجمل متعب، أعيا في الطريق وأتعب جابرا في الطريق، فإذا بجابر يتضايق من هذا الجمل، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يعني ذهبت من الجمل فتمشي منه، ما صدق جابر الأبيض بكام بكذا، واتفق على الثمن. ثم جعله له النبي صلى الله عليه وسلم ان اركبوا لغايه ما توصل المدينه هناك اخذوا منه هذا الجمل. وركب جابر البعير، واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويضرب البعير، يجري البعير يقلص في الطريق يكون اسرع ما يكون. وصلوا الى المدينه، علم جابر ان هذه بركه من بركات الله عز وجل جعلها على يد النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن هذا كان في الطريق عشان ارجع، وبعد ما وصل المدينه هيبدا يزهقني ثاني الجمل ده مش عايزه. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم خشي ان يرد عليه هذا الجمل، فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يامر بلالا او غيره ان يعطيه الثمن، فوفاه الثمن. بعد ما اداه الثمن زاده فوق الثمن ايضا، خد الثمن وخد الزياده، وهو ماشي قال له اتحسب ان ما كسناك لناخذ جملك، احنا كنا نسوق عشان ناخذ الجمل بتاعك، البعير رد عليك خذ جملك. فاعطاه الثمن واعطاه المثمن، كأنه يذكره بصنيع الله عز وجل بأبيه أنه أخذ روحه وأعطاه الجنة، ثم أعطاه روحه مرة ثانية، رد على الشهداء أرواحهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال وفد الله 3 الغازي والحاد والمعتمر. الوفد الضيوف اللي في السفر نازلين مجموعة مسافرين من مكان علشان يذهبوا لفلان في مكان، هؤلاء الوفد. والعادة في الوفد أنهم زوار الملك القادمين على الملك، الوفد الفلاني جاي من البلد الفلاني يقابل الملك يقابل الرئيس يقابل كذا، هذه الوفود. فهنا وفد الله بزوار بيت الله سبحانه القادمين على ربهم سبحانه تبارك وتعالى الذين يستحقون أن يكرمهم ربهم سبحانه. 3 وفد الله يبقى الضيوف اللي لهم مكانة وحق على الله أن يكرم هؤلاء الضيوف وفد سبحانه. قال وفد الله 3 الغازي والحاد والمعتمر. الغازي المسافر الجاهل في سبيل الله، كذلك الحاد المسافر للحج، وكذلك المعتمر. ينبغي على الحاد والمعتمر أن يكون بعد رجوعه من الحج أو العمرة خيرا مما كان، إذا سافر بهيئة معينة ورجع لأسوأ من هذه الهيئة كأن الحج ما أثرش فيه شيئا، فإذا رجع هذا الإنسان أفضل مما كان، ظهر التزامه، ظهر أعمال الخير عليه، تغيرت أخلاقه، إذا هنا الحج بتاعه نفع، هذا الحج كان حجا مقبولا. إذا من علامات القبول أن يتغير هذا الإنسان عما كان عليه. كان قبل ذلك عاصيا صار الآن مطيعا لله عز وجل، كان قبل ذلك صحابا، إنسان فيه شراسة في خلقه، رجع إنسانا هادئا، إنسانا طيبا، إنسان فيه طيبة في خلقه، وهنا علامة على قبول هذا العمل من هذا العمل. وأن يكون طيره آخذا في ذكيه، دي الأداب اللي كانت في السفر، ينبغي على المؤمن أن يراعي هذه الأداب بقدر الإمكان. وهنا نرجع الكلام عن الفقه بقى.